بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهرة سيدتي وسيدة نساء العالمين، غريب يا مظلوم كربلاء، لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقود، عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفى العقود، ملأوا بالعداء جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد ومذلاه جل ناداها الأم وهم المسرعون مهما نودوا، نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصار هذا النزول صعود، فقضى والصدور منهم تلظى بضرايا من وما أبيح الورود، تركوهم على الصعيد ثلاثا يا ويلي، تركوهم على الصعيد ثلاثا يا بنفسي ماذا يقل الصعيد فوقه لو دراها يا كل قدس هو للحشر فيهم محسود، بقيت تلك الأجساد على بوغاء كربلاء ثلاثة أيام بلا غسل ولا كفن، لكن هالثلاثة أيام صيرت أرض كربلاء إلى بقعة من بقاع الجنة، صارت تتفاخر على بقية البقاع بتلك الأجساد، فوقه لو درى هياكل قدس هو للحشر فيهم محسود، تربة تعكف الملائك فيها فركوع لهم بها وسجود، لو فاتك الحج يا المحب عرج على حسين، اشوف قبة من ضواها تعشي العين، لو فاتك الحج يا المحب عرج
على حسين نشوف قبة من ضواها تعشي العين فوضى من الجنة وتربة ما مثلها ليل ونهار املاك محتفة لجلها فازت بقبر حسين وفاز اللي اعتنى الها وادخل على هناك وسكنة وصيح يا حسين هنيئا لزوار الحسين يلي بالك بقى بلا ناصر ونحز وريد جينا نزورك من مكانات بعيدة ونزور أنصارك والأرواح السعيدة بس ننظر الشباك تجري دمعة العين ندخل دمع العين فوق الخدن الثار لكبر علي نزوره جملة ديج لانصار والجاسم اللي انكسر عرسه بضحوات انهار عدنا سؤال سائلك جاوبنا يا حسين أبا عبد الله توجهنا إلى زيارة قبرك الشريف وزرنا علي الأكبر وزرنا العباس وزرنا حبيب وزرنا بقية الشهداء والأنصار وبني هاشم بعد هناك واحد ما ندري وين قبره عن طفلك المذبوح ما ندري بقبره عن طفلك المذبوح ما ندري بقبره جاوب لسان الحال يا شيعة الزهراء طفلي على صدري والسهايا بيت ابن حراء وعباس اخوي على الشريعة بغير كفه ولكن الامر لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مما ورد في زيارة المعروفة بزيارة وارث السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله طيبوا أفواهكم بالصلاة على محمد وآل محمد الحسين سلام الله عليه واضح عندكم أنه وارث الأنبياء والرسل وما عند الأنبياء والرسل من صفات وخصال وخلال كلها موجودة عند أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وهذا ثابت عندنا بالروايات وبالزيارات المأثورة عن أهل البيت ثم يمكن لك أنت أن تثبت هذا المعنى عندما تورق سيرة الإمام سلام الله عليه وتقارنها بسير الأنبياء والرسل فستكتشف أن الأنبياء والرسل كانوا يتصفون بصفات موجودة في سيرة أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه وواحدة من مواريث الأنبياء الموجودة عند الحسين ما كان يتصف به نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام من صفة بينه وبين الله وهي صفة خليل الله هذه الصفة كان يتصف بها إبراهيم وهي من صفات الحسين سلام الله عليه. لذلك الإمام الصادق يزور الحسين بزيارة وارث فيقول: السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. زين، إذا هذا المعنى موجود فهناك عدة أسئلة تدور حول هذا الموضوع. أولا، ما هي صفة الخلة؟ واحد اسمه خليل، ما هو معنى كلمة خليل؟ ما هي صفة الخلة؟ هذا أولا. ثانيا، كيف صار إبراهيم خليلا لله؟ لا سيما وأن صفة الخلة التي حصل عليها إبراهيم لم يحصل عليها اعتباطا، وإنما بلغ مجموعة من الصفات، اتصف بصفات شرائط حصل على هذا الوسام وهو وسام الخلة. النقطة الثالثة، كيف صار الحسين خليلا لله سبحانه وتعالى وورث هذه الصفة؟ أي ثلاثة أسئلة من منطلق قول الإمام: السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. سؤال الأول، ما هي الخلة؟ أهل اللغة العربية يقولون الخلة تأتي من أحد معنيين. المعنى الأول، الخلة درجة من درجات المحبة والمودة والعشق، يعني الحب درجات سلم متراتب، واحدة من درجاته العليا درجة الخلة، يعني كأنما عندما تقول خليل يرادف معنى حبيب، بس مو تمام الحب، لا، وإنما درجة من درجات الحب، درجة من درجات الحب تسمى الخلة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني للخلة جاي من مصدر الخلوة، والخلوة يعني الانفراد. ليش يقولون الآداب التخلي؟ سموا آداب أجلكم الله دخول الحمام آداب التخلي، لأن الإنسان يختلي بنفسه ويقضي حاجته، صحيح؟ الخلوة في الليل يعني الإنسان ينفرد بنفسه وما معه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، من هنا جاءت الخلوة. إذا كان المعنى هنا خليل بمعنى الخلوة، يقولون لأن إبراهيم كان يختلي بالله سبحانه وتعالى في جوف الليل، ويقوم الليل ويصلي ويعبد الله سبحانه وتعالى، يناجي ربه، وهذا من أفضل القربات أن الإنسان يقترب إلى الله سبحانه وتعالى من خلال الليل. إن الله يحب إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة في الليل والناس نيام. عائشة مرة من المرات تقول: في ليلة التي كان يأتيني فيها رسول الله، النبي موزع لياليه على نسائه، ليلة المخصصة إلى زوجته عائشة، تقول: في جوف الليل وإذا برسول الله صلى الله عليه وآله قد صف قدميه للعبادة ويصلي بين قيام وقعود وركوع وسجود، فقلت له: يا رسول الله، مع ما أنزلك الله من هذا المنزل بعد تفرد نفسك في الليل وتأخذ هذا القسط من العبادة؟ فقال لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا نوع من أنواع العبادة والشكر لله سبحانه وتعالى. وفي الروايات أن الله يباهي الملائكة بالعبد الذي يقوم في الليل، يقول لملائكة: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي هذا، فقد قام الليل، الناس نيام، كل واحد فرش فراشة ونام، وهذا عبدي لا اختلى بي للعبادة. وهنا عندنا أعمال كثيرة في الليل أيها الأحبة، بينها لنا أهل البيت سلام الله عليهم، لأهمية أن الإنسان المؤمن يخصص له في ليلته وقتا للعبادة. البعض يقول: يعني هذا الليل كله احنا تعابة، بكرة دوام عندنا، عندنا مدارس، عندنا جهال قعدهم من الصبح، عندنا صلاة، يعني ايه كل الليل نقضي، هذا متعب. لا أيها الأحبة، لو لم يكن إلا أن يصلي الإنسان صلاة الليل فقط وهي 11 ركعة، ما يقدر يصليها كلها، لا أقل يصلي ركعتين قرب لله تعالى ثم ينام، بعد ما يقدر لا أقل يسبغ الوضوء وينام، هذا بعد أسهل منها ما في. من بات على طهور بات وفراشه مسجدا له، اللي يسبغ الوضوء نصف دقيقة ما ياخذ وروح وينام، هذا وهو على فراشه وعلى طهارته يكتب له ثواب من قام الليل بطوله. أن يدعو بدعاء بسيط، أن يسبح تسبيحة الزهراء، شوف من الأمور التي تساهم في أن تكون رؤيا الإنسان رؤيا صادقة في النوم، أن يذكر الله سبحانه وتعالى ببعض الأذكار قبل أن ينام، هذا نوع من أنواع قيام الليل. إذن الخلوة بمعنى التخلي وأن يختلي الإنسان بربه، هذا المعنى. والمعنى الأول لا، الخليل بمعنى الحبيب، أن يحب الله سبحانه وتعالى والله يحبه، بس درجة من درجات المحبة وليست تمام المحبة، لأن حبيب الله بلا منازع ما حصل على هالوسام إلا من؟ إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فهو الحبيب المصطفى الذي لم يحصل على هذه الدرجة من المحبة إلا النبي صلى الله عليه وآله. هذا معنى كلمة خليل. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. الخليل هو الحبيب أو درجة من درجات المحبة. كيف حصل إبراهيم على هذا الوسام؟ عندنا في الروايات أن إبراهيم ابتلي بابتلاءات متعددة، وكل ما ابتلي بابتلاء أوسم وسام، فابتلي بابتلاءات صبر حصل على درجة النبوة، ابتلي بابتلاءات أخرى صبر حصل على درجة الرسالة، لأن الرسالة درجة أرقى من درجة النبي، 124,000 نبي على مستوى البشرية، لكن من هال 124,000 نبي كم رسول؟ 313 رسول. أوسم بوسام الرسالة، ثم ابتلاه الله بابتلاءات صبر، نجح في الابتلاء، أوسم وسام الخلة، صار خليلا لله سبحانه وتعالى. إذن هذا وسام بعد أن حصل على النبوة والرسالة حصل على هذا الوسام، بس كيف حصل عليه؟ ما هي الأمور التي كانت موجودة في شخصية إبراهيم حتى جعلته يوسم هذا الوسام؟ هناك أيها الأحبة عدة روايات في هذا المجال، أنا أذكر لك ثلاث روايات. الرواية الأولى مذكورة في سيرة نبي الله إبراهيم، أن قومه سألوه قالوا له يا إبراهيم كيف اتخذك الله خليلا له، شلون صرت خليلا لله؟ فقال لثلاث خصال في، ما هي الخصال الثلاث؟ قال ما خيرت بين أمرين إلا اخترت الذي لله. إذا صرت في معرض اختيار خيارين موجودين أختار الذي لله. بعد صفة ثانية، ما اهتممت لما تكفل لي، أي شيء الله يتكفل به أنا ما أهم قلبي، خلاص علي أنا أخذ بالأسباب، أخذ بالمقدمات وأترك النتيجة من جهة الله سبحانه وتعالى، خلاص ما اهتممت لما تكفل لي، هي الصفة الثانية. بعد الصفة الثالثة، وما تغذيت ولا تعشيت إلا ومعي ضيف، كناية عن الكرم والعطاء والبذل والجود وإقراء الضيف. يقول ما تغذيت ولا تعشيت إلا ومعي ضيف. شوف هاي الصفات الثلاث جعلته خليلا لله. هالصفات الثلاث تحديدا موجودة عند أهل البيت سلام الله عليهم، أي إمام من أئمتنا شوف موجودة عندها الصفات الثلاث. صفة الأولى، ما خيرت بين أمرين إلا اخترت الذي لله. شوف أمير المؤمنين سلام الله عليه في القضية المعروفة في واقعة الأحزاب، لما هجم عمرو بن عبد ود العامري وجرى بينه وبين أمير المؤمنين مقاتلة، ثم أرداه أمير المؤمنين صريعا على الأرض، نزل حتى يحتز رأسه، يريد يحتز رأسه، لكن لحظات وإذا بأمير المؤمنين قد قام، ترك حز الرأس وقام وأخذ جولة في الميدان، ثم رجع مرة ثانية واحتز رأسه. سئل فيما بعد ليش يا أبا الحسن؟ قال المرة الأولى هذا الرجل الطاغية بصق في وجهي فغضبت لنفسي، إيجاي هذا يهيني، بصق في وجهي غضبت لنفسي، فما أحببت أن أحتز رأسه وأنا غاضب لنفسي، أريد يكون الغضب لله سبحانه وتعالى، علما بأن غضب أمير المؤمنين يمثل غضب الله، كما أن رضا أمير المؤمنين يمثل رضا الله. مع ذلك يريد يعطينا درس، يقول أنا ما خيرت بين أمرين، أنا بين حالتين، إما أن أجهز عليه وأنا غضبان لنفسي ولله، أو لا أطفئ نائرة الغضب في صدري وأتي إليه وأذبحه وليس في قلبي غضب إلا لله سبحانه وتعالى. ما خيرت بين أمرين إلا اخترت الذي لله. الصفة الثانية ما اهتممت لما تكفل لي، أي شيء يتكفل الله به ما يهتم به نبي الله إبراهيم، وهذه من صفات أهل الجنة أيها الأحبة، التوكل على الله، أن يأخذ الإنسان بالأسباب الظاهرية المادية ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى، من صفات أهل الجنة. تعرف أنت هاي الرواية المعروفة أن رجلا دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، إن عندي زوجة مؤمنة تقية ورعة، ومن صفاتها أنها إذا دخلت إلى الدار فهي أول من يستقبلني، وإن أردت الخروج من الدار فإنها تشيعني إلى الباب. إذا أريد أطلع من البيت توديني توصلني إلى الباب حتى أخرج، وإذا أدخل جاي من خارج البيت أول من يستقبلني عند الباب هي. وإذا رأتني مهموما أو مغموما قالت: يا فلان، مما همك وغمك؟ إن كنت مهتما لأمر الآخرة زادك الله هما، لأنه الآخرة ينبغي للإنسان أن يهتم بها لا ينساها. وإن كنت مهتما لأمر من أمور الدنيا فقد تكفل الله به. ليش شاغل قلبك؟ لا تتكفل بشيء قد تكفل الله به، لا تهتم به. التفت النبي إلى أصحابه قال: إن كان هذا الرجل صادق في وصفه لزوجته فإن زوجته من عمال الله في الأرض وهي من أهل الجنة. اللي عندها هالصفة هذه، صفة التوكل على الله، بحيث أنها ما تشغل قلبها بشيء الله تكفل به في دار الدنيا، هذه من أهل الجنة. يقول: ما تكفلت، ما اهتممت لي ما تكفل لي، هاي الصفة الثانية. الصفة الثالثة قال: ما تغذيت ولا تعشيت إلا ومعي ضيف. وفي الروايات أن إبراهيم كان يقرئ الضيف، كان سخي معطاء، يخرج الميل والميلين لإقراء الضيف. والقرآن ذكر إلينا مشهد من مشاهد إقرائه للضيف، لما جاء الملائكة على صور بشر ومروا على دار إبراهيم رايحين إلى قرية سدوم حتى ينزلون العذاب والعقاب بقوم لوط. في طريقهم مروا على دار إبراهيم، دخلوا عليه، الآية تقول: فما أن لبث أن جاء بعجل حنيذ. يعني شنو حنيذ؟ يعني مشوي. راح إلى الزريبة وشاف أفضل عجل من هالممتاز، هذا العربي اللحم الأصلي، وذبحه شواه وقدمه إليهم. كناية عن شنو؟ عن الكرم والبذل والعطاء والجود والسخاء وإقراء الضيف. أهل البيت أيضا متصفون بنفس هاي الصفة، يقرؤون الضيف. الضيف يحل عليهم فيجلس عندهم ويأكل ويشرب من زادهم، ولا يترفعوا على أحد في المأدبة، ما عندهم ترفع. جايتنك ذكرى شهادة الإمام الرضا سلام الله عليه، ولعله تسمع هاي الرواية، أحدهم يقول: رافقت الإمام الرضا في إشخاصه من المدينة إلى مارو، يوم طلبه المأمون أن يتجه معه إلى مارو، في الطريق أنا رافقته، فكان يتكلم عن الإمام، يقول: كان إذا نزل في منزل على وجبة غدا عشاء كان لا يمد يده في الطعام إلا بعد أن يجمع كل من معه من الخدم والحشام والعبيد حتى سائس الخيل. تدرون منو هاي سائس الخيل؟ سائس الخيل هاي اللي يشتغل أجلكم الله ويا البهايم، يروض الخيول، ينظفهم، يغسلهم كذا. هذا تصور ريحته شلون صايرة، شلون شكل رائحته. يقول: للإمام كان ما يجلس على المأدبة إلا كلهم قاعدين، حتى هذا يقعد وياهم، حتى أشكل عليه، قيل له: يا ابن رسول الله، تجلس مع هؤلاء؟ فقارة وبسطاء وناس ملابسها متسخة، وهذا جاي من زريبة الخيول وكذا، وانت قاعد وياهم تأكل من نفس هذا، على نفس المائدة. فالتفت الإمام قال: إنهم عبيد لله وأنا عبد لله، وين الفارق؟ فإقراء الضيف كانت من صفات إبراهيم. هالصفات الثلاث يقول هي التي جعلتني أن أكون خليلا لله سبحانه وتعالى. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية مروية عن الإمام الباقر سلام الله عليه، يسأل الإمام الباقر: كيف اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ فقال: لأنه لم يسأل من أحد غير الله ولم يرد سائلا، لم يسأل أحدا غير الله سبحانه وتعالى. إذا يسأل يسأل ربه بصورة مباشرة، ما يحتاج إلى وساطات يجعلها بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وهذا معروف في سيرته، لما رمي في النار بالمنجنيق جاء إليه جبرائيل قال يا إبراهيم هل لك حاجة فتقضى؟ قال أما منك فلا، ما عندي وياك شغل، وأما من الله فنعم. قال زين وما حاجتك أنا أوصلها لله؟ قال علمه بحالي يغنيه عن، ما يحتاج أخبرك وأقول لك وأكشف الموضوع بينه وبين الله، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فصير الله النار إليه بردا وسلاما، لا يسأل من أحد إلا الله. لربما يجي واحد سائل يقول يعني ما في وساطات، الله يقول وابتغوا إليه الوسيلة، وعندنا وساطات كثيرة يمكن للإنسان أن يجعلها واسطة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. والقرآن أكد على هذا الجانب في قضية إخوة يوسف، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، وسطوا بينهم وبين الله أباهم وجعلوه الواسطة باعتباره نبي ذلك الزمان. فكيف يكون هذا؟ هذا يعني في إشكال؟ لا أيها الأحبة، موضوع التوسل إلى الله شيء، وموضوع أن الإنسان يسأل من ربه شيء آخر. أولا إبراهيم هو نبي من أنبياء الله، فعلاقته بالله سبحانه وتعالى علاقة مباشرة، وأراد الإمام أن يقول لا يسأل من أحد غير الله، يريد يبين أن النبي إبراهيم كان يعتمد اعتمادا كبيرا على الله سبحانه وتعالى. هذا الاعتماد يجعل حياته ما موجود فيها أي نوع من أنواع الشوائب. أما موضوع التوسل فهو موضوع آخر ما له علاقة بهذه الفكرة. يقول هذه الصفة. والصفة الثانية لا يرد سائل، إذا يأتي فقير محتاج سائل فإنه يهب لنجدته. الإمام الحسن سلام الله عليه كان إذا دخل عليه المحتاج فإنه يقضي حاجته. الإمام السجاد كان كذلك، يسأل أبو حمزة الثمالي، يسأل الإمام السجاد يقول له يا ابن رسول الله أراك ما يسألك أحد إلا وتقضي حاجته، والله إن فيهم غير المحتاج، فيهم ناس مو محتاجين بس طبيعته الشكل كله مادية. فقال الإمام سلام الله عليه إني أخشى أن أكون كيعقوب ابن إسحاق. فقال أبو حمزة الثمالي يا ابن رسول الله وما قصة يعقوب ابن إسحاق؟ قال اعلم أنه كان في كل يوم يذبح شاة ويفرق لحمها على الفقراء والمحتاجين، إلى يوم من الأيام ذبح شاة كعادته فرقها على المحتاجين والفقراء فما بقي منها إلا قطعة لحم. قال لأولاده أوصدوا الباب، ثم أمر نساءه أن يطبخنها، يطبخون هاللحمة هذه، عنده 6 نسوان، عنده 12 ولد، كلهم بيأكلون من تلك اللحمة. فأوصد الباب، طبخوا هاي القطعة اللحم، جلسوا يأكلون منها، وإذا الباب تطرق، تغافل نبي الله يعقوب فتح الباب. تبين هناك فقير خلف الباب، بس تغافل في فتح الباب، ما فتح له الباب. فأراد الله أن يؤدبه بآداب الأنبياء فحرمه من ولده يوسف. يقول يعني يصير هذا معصية؟ لا مو معصية، هي ترك أولى، والأنبياء يصدر منهم ترك الأولى، كما صنع آدم، كما صنع يونس، كما صنع كثير من الأنبياء ترك للأولى. زين، فحرمه الله من ولده يوسف بهالقضية هذه. أنا ما أريد أكون بهالمستوى أن أترك الأولى، ما أريد سائل وإن كنت أعلم أنه غير محتاج. إذن هاي الصفة أيضا اتصف بها نبي الله إبراهيم، وكانت هذه الصفة هي السبب في اتخاذه خليلا لله. هاي الرواية الثانية عن الإمام الباقر، يقول اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه لم يسأل من أحد غير الله ولم يرد سائلا. الرواية الثالثة في هذا المعنى، كيف اتخذ الله إبراهيم خليلا؟ الرواية مروية عن أهل بيت العصمة: إنما اتخذ الله إبراهيم خليلا لأنه كان يكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. ولا تتعجب أيها المؤمن إذا سمعت هذا المعنى، ترى الصلاة على النبي فائدتها عظيمة جدا، هذه فائدة الصلاة على النبي فائدة كبيرة جدا. تشوف الروايات التي تتكلم عن فضيلة الصلاة على النبي: يوم القيامة يوضع أعمال الناس أو عمل الإنسان في كفة وصلاته على النبي في كفة، فترجح الكفة التي فيها الصلاة على النبي. من أراد الله أن يستجيب دعاءه فليبدأه بالصلاة على النبي ويختم بالصلاة على النبي. الصلاة على النبي توسع القبر للإنسان في عالم البرزخ، تخفف عليه مسألة منكر ونكير، تخفف عليه حالات الاحتضار. الصلاة على النبي تبيض الوجه، تذهب النفاق من القلب. أشوف مفعول مال الصلاة على النبي. فلا غرابة ولا عجب أن تجد نبي من أنبياء الله يوسم وسام الخلة لأنه كان يكثر من الصلاة على محمد وآل محمد. والقرآن ذكر هذا المعنى أيضا، ترى في مورد في القرآن: واجعلني مقيما صلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. إذن كان يكثر من الصلاة على النبي، صار خليلا لله. هذه مجموعة من الروايات حول سبب اتخاذ الله إبراهيم خليلا له. النقطة الثالثة في الكلام: كيف صار الحسين خليلا لله؟ إذا كانت الخلة بمعنى المحبة، وإذا كانت صفة الخلة حصل عليها إبراهيم لهذه الصفات الموجودة فيه، فكيف حصل عليها الإمام الحسين؟ السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. شلون؟ لأن الصفات الموجودة عند إبراهيم وكانت سبباً في اتخاذه خليلاً لله موجودة عند الحسين سلام الله عليه. لوجودها عند أبي عبد الله صار الحسين خليلا لله كما كان إبراهيم خليلا لله. شنو من صفة ما موجودة عند الحسين؟ صفة الأولى: ما خير بين أمرين إلا اختار الذي لله. الإمام الباقر وقد حضر واقعة كربلاء يقول: خير جدي الحسين بين النصر أو الشهادة فاختار الشهادة لأنها لله. عند خيارين: تريد يا أبا عبد الله تنصر بجنود من السماء؟ أكي السماء مليئة بالملائكة بأيديهم حراب من نار ينزلون لحظة واحدة ويفتكون بمعسكر بن سعد. تريد نصر؟ لو تريد الشهادة؟ لا، اختار الشهادة لأنها لله. ما خير بين أمرين إلا اختار الذي لله. بعد: ما اهتم لما تكفل به. الله سبحانه وتعالى تكفل الله له بهذه المسيرة التي يقصدها نحو العراق، ما شغل قلب الحسين، ما اهتم بذلك إطلاقا. السماء رسمت له خروجه من المدينة وخروجه من مكة ووصوله إلى العراق. اختار الحسين هذا المنهج من دون أن يهتم. أنت شفت لفظة واحدة طلعت من الحسين فيها امتعاض، فيها قنوط، فيها تراجع، فيها شعور بالخيبة، فيها ملامسة إلى ضميره. أنا إيش سويت؟ حطيت روحي في هذا الموقف، لو قاعد في المدينة، لو بايعت يزيد، لو قدمت البيعة إلى والي المدينة يوصلها إلى. خرجت من الحسين مثل هالعبارات؟ أبدا. إنما كان متوكلا على الله، وكانت مسيرته مسيرة واضحة لم يتراجع فيها لا بكلمة ولا بموقف. ما خير بين أمرين إلا اتخذ الذي لله، وما اهتم لما تكفل الله به. يدري أن هذا منصوب الله، عليه أن يأخذ بالأسباب الظاهرية ويترك الأمر لله سبحانه وتعالى. بعد: ما تغذى ولا تعشى إلا ومعه ضيف، وما كان يرد الفقير والمحتاج. هذه صفة إبراهيم. الحسين سلام الله عليه مثال للكرم والبذل والعطاء والجود. إذا كان إبراهيم يضيف بالطعام فإن الحسين يضيف بما هو أكبر من ذلك، يضيف الضيف بأن يهبه الحياة والحرية. تعرف أنت القضية، دخل الحسين سلام الله عليه في يوم من الأيام إلى ضيعة له في نواحي المدينة، عند ضيعة دولاب، دخل وإذا هناك العبد المملوك اللي يشتغل عنده عامل جالس على الأرض وعنده طبق فيه كسيرات خبز وبجانبه أجلكم الله كلب أسود. هذا العبد يأكل قطعة والقطعة الثانية يضعها في فم الكلب لأن الكلب جائع. هذا الموقف أثار الحسين سلام الله عليه، فما أحب أن يكون هذا العبد أكثر جودا وضيافة منه في هذا الموقف. التفت إلى العبد قال له اذهب أنت حر لوجه الله وهذا البستان كله لك، وهبه الحياة وأعطاه دولاب كامل مترامي الأطراف ملك إليه ملكه إياه. البعض إذا مر على مثل هالرواية يستنكر يقول غريب عجيب، يعني شنو موقف مثل هالمواقف البسيطة يخلي الإمام ينفعل هالانفعال المفرط فيهب غلام الحياة ويعطيه ها ضيعة كبيرة؟ هذه الضيعة كم كيلو متر كم متر فيها؟ هذه شنو من منتوج شنو محصول فيها حتى يعطيها الإمام سلام الله عليه باردة بهالطريقة؟ لا أيها الأحبة، أهل البيت جودهم وعطاؤهم لا يقاس بمقياس، ما في وحدة قياس تقيس لك عطاء أهل البيت، لا عطاء أهل البيت غير مجذوذ غير مقطوع، يدخل الفقير عليهم يخرج وقد استغنى عن سائر الناس، ما في مجال للمقارنة والقياس بين جود الناس وجود أهل البيت سلام الله عليهم وعطاء أهل البيت. إذن هاي الصفة عند إبراهيم موجودة عند الحسين. بعد صفة الصلاة كان متصفا بأنه يصلي لله سبحانه وتعالى وكان يصلي على النبي ويكثر من الصلاة على النبي. هذا الحسين يمثل الصلاة بعينها. إذا إبراهيم سبب اتخاذه خليلا لله لأنه كان يكثر من الصلاة على النبي، فهذا الحسين هو الصلاة بعينها والنجاة بعينها والخير والبركة بعينه، والصلاة عليه أو الصلاة معه أو الصلاة خلفه يعني بإمامته لها أثر بالغ. تريد المثال؟ الحر بن يزيد الرياحي. الحر بن يزيد الرياحي لعله من أسباب التي جعلته يكون ناصرا لأبي عبد الله الحسين هي تلك الصلاة التي صلاها خلفه في الطريق. يتلاقون في الطريق الإمام يسقيه بالماء هو مع كتيبته 1000 شخص، يصير وقت الصلاة يقول له تفضل يا حر صلي بأصحابك وأنا أصلي بأصحابي، قال له لا يا أبا عبد الله بل نصلي بصلاتك. وشوف هالصلاة خلته يصير في المستقبل، صار إلى تحول إلى ناصر من أنصار الحسين. هذا سبب من الأسباب، ترى في أسباب أخرى لكن هذا سبب رئيسي، لأن الصلاة خلف الإمام لها أثرها لها قيمتها لها مفعولها. صلى بصلاة الإمام الحسين سلام الله عليه، لكن بعد في الوقت نفسه هو مأمور، عنده مأمورية، ما طلع إلا أن يجعجع بالحسين، إما أن يدخل معه الكوفة مبايع أو لا يتركه يدخل إلى الكوفة أو يرجع إلى المدينة، وكان ينفذ هذا الأمر منصاع إليه. جرى بينه وبين الحسين كلام طويل، انتهى هذا الكلام بماذا؟ بأن يعترض قافلة الحسين. هل اعتراض جعجع بنياق أبي عبد الله الحسين؟ صارت الوحدة تضرب في الثانية والنساء على تلك النياق، تصارخت النسوة وحسينا وها مصيبتها، أما زينب فإنها نادت على كافلها، أقرب واحد اللي ماسك بزمام الناقة هو من كافلها عباس، قالت أخي أبا الفاضل أيكون القتال ونحن على ظهر النياق؟ قال لا يا أخي، لكن هذا الحر قد اعترضنا. وصار مرة ثانية سجال كلام إلى أن وصل القرار أن الحسين لا يرجع إلى المدينة ولا يدخل إلى الكوفة وإنما يقصد طريقا وسطا على غير الجاد. التفت إلى أصحابه قال من منكم يدل الطريق على غير الجاد؟ إن برط رماح الطائي، قال أنا يا ابن رسول الله. قال إذا تقدم النياق وتحرك حتى تأخذنا على طريق غير الجاد. قال سيدي ترى النياق الآن منزعجة وتحتاج من يهدئها، وما يهدئها إلا الصوت والترنم والأبيات والإنشاد والأراجيز، هي هذه التي تؤثر في انتظامها. قال له تفضل لك الأمر وتقدم الطرماح. زين عادة هذا القائد أو السائق إلى النياق لازم يمسك بزمام الناقة الأولى حتى يمشيها وتمشي على طريقته، أول ناقة مد يده على زمامها وإذا بيد أخرى تقبض على يده. من هذا؟ التفت وإذا به أبو الفضل العباس، قال لحسبك هذه الناقة فيها فخر المخدرات زينب وأنا المسؤول عنها. قال له سيدي لابد لي من أن أمسك الزمام، قال نعم إذا كان ولابد امسك نهاية الزمام، يعني طرف العقال أنت تمسك به. فمسك به وصار يرتجز بها الأبيات هذه: يا ناقتي لا تذعري من زنجر، يا ناقتي لا تذعري من زنج، وشمري قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير سفر. يا مالك النفع معا والضر، أيد حسينا سيده بالناس على يزيد العاهر ابن العه، بينما الصبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحوض، فعلى صوت ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا لله ما هذه الفلا، قيل هذه كربلاء، قال كرب، خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر، إن كان هذه كربلاء بشرى بلايا، نزلوا ترى لاحت علامات المنا، لازم بجانب هالنهار نقضي ضمايا، واجسادنا فوق الثرى تبقى رميه، كم شاب ما يهنب شباب يظل معفور، كلنا بثراها نظل عرايا ومال نقبو، هذه مصارعنا وعدناه يوم عاشو. طير المنون اسمع على راسي نعيب، لما توقف فرس أبي عبد الله ركب على فرس آخر لم يتحرك، ثالث رابع خامس إلى ستة أفراس، كلما صعد على واحد لا يتحرك سأل: ما هذه الأرض؟ قيل هذه تسمى نينوى، قال هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى الطفوف، هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى العقر، قال أعوذ بالله من العقر، هل لها اسم غير هذا؟ قالوا تسمى كربلاء. قال انزلوا فيها فها هنا محط رحالنا، ها هنا مصارعنا، انزلت الخيام وانزل ما على الهوادج، ونزلوا النسوان كأني بالحسين. يروح إلى منو الآن؟ يتوجه إلى شريكته في العزاء، شريكته في المصاب، يعطيها مقدمة عن ما يحدث في هذه الأرض، يمسك بيدها: أخي زينب، ها هنا يسقط كفيلك يا أبو الفضل،
أخي زينب ها هنا يقطع الأكبر بالسيوف إربا إربا. يا زينب ها هنا يضرب القاسم على أم رأسه بسيف فيفلق هامد. ها هنا يا زينب أقف على صدري الرضيع يصوبون سهما نحو رقبته فيذبحوه من الوريد إلى الوريد. وصار عدد المصائب مصائب مصاب تلو الآخر إلى أن وصل إلى مكان كأني بالإمام هكذا يخاطبها يقول لها أخي زينب في هذا المكان ساعد الله قلبك يا زينب تنظرين إلي وأنا مسجى على التراب أفحص برجلي الأرض وأنا أقول وحق جدي أنا عطشان. ها هنا يا زينب تنظرين إلى رأسي يرفع على رمح طويل أيوة حسينا حطوا على هالوادي حطوا على هالوادي يا عزوتي ورجالي حطوا على هلوى يا قوم انا بسألكم وانا الخبير بسمعها هذه اراضي جدي كربو بلا سما فيها بيا يسفك دامن وتبخل علينا بما وحتى الأراض نادتني حطوا على هلوى كل من شيل حظه كل من شيل سعد واللي يريد الراحة واللي يريد القعد وما أنا أبقى بقضي في مود راضي أنا بهالتربة حطوا على هلوى راضي أنا بهالتربة حطوا على نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود يا الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اشف كل مريض اللهم انفك كل أسير اللهم رد كل غريب اللهم اغن كل فقير اللهم اشبع كل جائع اللهم اكس كل عريان اللهم سد فقرنا بغناك اللهم غير سوى حالنا بحسن حالك يا كريم يا رب من كان في مجلسنا هذا طالب حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولهم فيها صلاح نسألك اللهم أن تقضيها وتيسرها له يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلى أرواح موتانا موتاكم من مات على الإيمان موت المؤسسين والحاضرين ومن مضى من هذا الجمع نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.